بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وقل غريب ما روى راو فقط. القسم السابع عشر من أقسام علوم الحديث في هذا النظم للبيقوني رحمه الله تعالى الغريب. والغريب مشتق من الغربة، والغريب صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، وسمي هذا النوع غريبا لانفراد راويه، انفراده بهذه الرواية سندا أو متنا. عرف البيقوني رحمه الله تعالى الغريب اصطلاحا فقال: وقل أيها الطالب لهذا العلم وهذه المنظومة في تعريف الحديث الغريب عند علماء أهل الفن، وقل غريب ما روى، أي الحديث الذي رواه راو فقط، تفرد به، تفرد برواية هذا الحديث راو. وهذا التعريف للغريب يشمل نوعي الغريب: الغريب المطلق والغريب النسبي. فيتلخص أن تعريف الغريب في الاصطلاح هو الحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، فإن كان في أصله فالمطلق، وإن كان في أثنائه فالنسبي. وهو، أعني الحديث الغريب، ما يسميه علماء الفن رعاكم الله بالفرد، وإن كان بعضهم قد غاير بينه، ويأتي معنا ذلك مفصلا. قال العلامة النجمي رحمه الله: الغريب هو الفرد. وهذا هو الصحيح، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاح، ثم ذكر أن بعض أهل الاصطلاح غايروا بينهما، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى في النزهة. الغريب قسمان عند أهل الفن: الغريب المطلق، وهو أي غريب متنا أو سندا انفرد به صحابي، بمعنى أنه كان في أصله، الانفراد في أصله. ومثل له أهل العلم بحديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. قال الحافظ ابن رجب: فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص عن عمر. النوع الثاني: الغريب النسبي. الغريب النسبي وما كان التفرد فيه بالنسبة لراو معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، قد جاءت له أسانيد أخرى وطرق أخرى، لكنه ينفرد به راو معين في أثناء السند، يسمونه بالغريب النسبي. ومثل له بعضهم بحديث: إنما الأعمال بالنيات، من حديث أبي سعيد الخدري. إلا أن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن الصلاح رحمه الله: ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح. هذا الغريب باعتبار الحكم، أخذنا تعريف الغريب لغة واصطلاحا، وأخذنا تقسيم الغريب إلى غريب مطلق وغريب نسبي، وسيأتي بيان النسبي في كتب أخرى. الآن حكم الغريب. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والضعيف هو الغالب. لهذا ذم بعض العلماء المتقدمين هذه الأحاديث، فقد يكون صحيحا كحديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث افتتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى به صحيحة، وقد يكون ضعيفا وهو الغالب، وهي ما تسمى بالغرائب. لهذا يقول ابن الصلاح: كما روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها عامتها مناكير وعامتها عن الضعفاء. من ناحية أن المشهور والمعروف ما رواه الأئمة وتتابع على روايته، فانفراد راو عن أئمة بسند أو متن مظنة الخطأ فيه ظاهرة، وهذا ليس على إطلاقه، لأن من الغرائب ما هو صحيح، لكن هذا القسم هو قليل بالنسبة إلى الغرائب الضعيفة. لذا ذم بعض أهل العلم هذه الغرائب وأن لا تكتب. الإمام أحمد يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، ثم علل: لأن عامتها مناكير وعامة ما تروى عن الضعفاء. والإمام مالك رحمه الله يقول: شر العلم الغريب وخيره الظاهر الذي قد رواه الناس. لماذا قال الإمام مالك شر العلم الغريب؟ لأن غالبه ضعاف. والإمام عبد الرزاق الصنعاني يقول: كنا نرى أن الغريب خير فإذا هو شر. خير من ناحية أن الراوي يأتي بهذا الحديث ولم يأتي به غيره فينفرد به، فإن كان صحيحا لا شك أنه خير، حيث أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده محتج به، إلا أن الأغلب خلاف ذلك. ولهذا قال: كنا نرى أن الغريب خير فإذا هو شر. قال ابن رجب: وكان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. قوله في الجملة ليخرج ما صح. ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك منها هنا ومنها هنا، يعني المشهور. إذن الخلاصة: الحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والثاني هو الأغلب. والباحث ينظر في هذه الأسانيد وينظر في هذا المتن، فما كان صحيحا فهو محتج به، وما كان غير ذلك فهو مردود. ولهذا قسم أهل العلم أنواع الغرابة بأنها إما أن تكون في أول السند، أو أن تكون في أثنائه، أو أن تكون في آخره، هذا باعتبار ما روى راو فقط. وهذا خلاصة ما تقدم من تقسيمه إلى مطلق ونسبي. والغرابة لا تختص بطبقة الصحابة، بل في أي طبقة يحصل الانفراد فهو غريب. وأقسام الغرابة: ما كان غريبا سندا ومتنا، بألا يكون إلا هذا المتن بهذا الإسناد، لا حديث آخر، إنما هو متن واحد وهذا المتن له إسناد واحد. ومثلوا له بحديث حماد بن سلمة عن الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأتك. هذا المتن غريب، مخالف للأحاديث في كيفية الذبح بقطع البلعوم والأوداج وغير ذلك، وإسناده كذلك غريب. وهكذا قد يكون غريبا متنا لا سندا، بمعنى أن له أسانيد، لكن هذا المتن يكون غريبا. وهناك تفاصيل أخرى في هذا الأمر نؤخره إلى كتابه بإذن الله تعالى. العلامة النجمي رحمه الله قال: الغريب هو الفرد، وقد تقدم ذكره، والتمثيل له مع العزيز والمشهور، بحيث يعني الشارح يريد أن يجمع العلم، فما جاء بإسناد فهو الغريب، ثم بإسنادين العزيز، بثلاثة فما فوق، ما لم يبلغ حد التواتر فالمشهور. فالعلامة النجمي يشير إلى أن هذه المباحث كان الأولى أن تجمع في مكان واحد تسهيلا على طالب العلم. لذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة وشرحها النزهة رتبها ترتيبا جيدا، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.